هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. لدعم الديمقراطية. محكمة. نحن معكم من جديد مستمعينا الأعزاء في كل مكان ومع مستشارك القانوني لنستفيد من تلك الاستشارات القانونية التي تقدم من خلال هذا البرنامج، وأيضا نحاول أن نسلط الضوء على كل الإجراءات القانونية التي تهم المرأة وأيضا تهم قضاياها. وما زلنا معكم ومع قضية عطل الولي عندما تريد المرأة أن تتزوج ويرفض وليها تزويجها. هنا لابد أن يكون للمرأة موقف حيال ذلك، ولهذا كانت قضية عضل الولي مهمة جدا لمعرفتها ومعرفة المرأة أيضا ما يجب حيال هذه القضية وكيف يجب أن ترفع القضية حول عضل الولي وما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تقوم بها هذه المرأة. إذن معنا في هذه الحلقة المستشار القانوني الأستاذ عبد الرحمن الزبيب، سيوضح لنا الكثير من الأمور حول موضوع عطل الولي وما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن تقوم بها المرأة من أجل الحصول على حقها في الزواج. تابعوا معنا. إذا ما أردنا أستاذ عبد الرحمن أن نتعرف أكثر على رفع قضية عطل الزواج أو عطل الولي، ما هي الإجراءات القانونية لرفع هذه القضية؟
نعم، تتقدم بدعوى أمام المحكمة مباشرة أمام القاضي المختص بدعوى عطل الزواج، وتشرح في هذه الدعوى من هو هذا الشخص الذي تقدم لها، ودعوى عادية تتقدم إلى المحكمة المختصة، يعني المختصة مكانيا ونوعيا. طبعا تقدم إلى قاضي الأحوال الشخصية باعتبارها قضية شخصية يحكمها قانون الأحوال الشخصية، قاضي الأحوال الشخصية هو القاضي المختص. الدعوة يجب أن تقدم إلى المحكمة أو إلى القاضي المختص وفقاً لإجراءاتها العادية. تقدم بدعوة مباشرة، القاضي يقوم يعني فور استكمال الإجراءات الإدارية في قيد القضية وفي السجلات وما إلى ذلك، يقوم مباشرة تقوم المحكمة بإعلان الطرف الآخر الولي أو المدعى عليه، تقوم بإعلانه عريضة بصورة من عريضة الدعوة، وتطالب منه الرد على الدعوة خلال فترة محددة. إذا تم الرد خلال الفترة القانونية من تاريخ استلام الإعلان وعريضة الدعوة، يتم أخذ الدعوة مع الرد وتحديد جلسة أمام القاضي. إذا لم يتم الرد خلال الفترة القانونية، ترفع الدعوة مباشرة إلى القاضي ليقوم بنظرها والإعلان مرة أخرى للطرف الثاني أو المدعى عليه الولي للحضور إلى المحكمة للرد على الدعوة والشروع في إجراءات المحاكمة في هذه الدعوة. نحن نؤكد أنه لحساسية هذه القضية، يعني لكل قضية خصوصية، يجب أن لا تكون القضايا بنفس الإجراءات جميع القضايا، يجب أن يكون هناك خصوصية لكل القضية. هذه قضايا عضل الزواج لها خصوصية ولها حساسية كبيرة جدا، يجب أن يتم التعامل عليها التعامل معها بشكل حساس وبشكل غير عمومي، أن لا تعمم مثل أي قضية وإثبات وما إلى ذلك، وأن تكون الجانب النفسي والجانب الاجتماعي له دور كبير جدا أكثر من الجانب القانوني، وأن يكون هناك مساعي من القاضي المختص أو المحكمة للحفاظ على الأسرة وأيضا لإيجاد تصالح في الموضوع وتوافق للموافقة والوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف ويحقق الحق للجميع وفقا للشرع وفقا للقانون. نكرر باستمرار أن إجراءة المحاكمة ما أوضحناها هي إجراءات مثلها مثل أي دعوة، وهذا إجراء خطير جدا، وهناك حوادث كما أوضحنا من نساء لجأن إلى القضاء وحصلت لهم كثير من الاعتداءات والمشاكل، وكثير من النساء من تبرأت أسرها منها بسبب أنها طلبت إبرام عقد الزواج عبر المحكمة. نحن نؤكد هنا أنه كما أكدنا في كثير من الحلقات، يجب أن يكون هناك خصوصية لقضايا الأسرة بشكل عام من زواج وطلاق وحتى قضايا العض عبر إنشاء محاكم متخصصة في هذا الموضوع هي محاكم الأسرة، لأن محاكم الأسرة وفقا للتجارب العالمية لا تتعامل مع القضايا مثل أي قضية مثل القضية الجنائية مثل القضية المدنية، وإنما بشكل خصوصي جدا، وتمنح إجراءات التصالح فرصة أكبر، وأيضا يتم في إجراءات المحاكمة في محاكم الأسرة يكون الجانب الاجتماعي والنفسي وأيضا الإجراءات التصالحية أكثر من الإجراءات القانونية التي تتسبب في كثير من المشاكل. نحن نأمل خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تطور إيجابي في القضاء اليمني في التعامل مع هذه القضايا، وأن تنشأ محاكم الأسرة لمثل هذه القضايا ولكثير من قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الزواج الذي تتفرع وتزداد وتتفرع إلى قضايا أخرى وارتكاب جرائم أخرى نتيجة عدم التعامل الحساس بما يراعي حساسية وخصوصية قضايا الأحوال الشخصية بشكل عام. هذه القضايا يجب أن يكون للمجتمع أيضا دور إيجابي كبير لإيجاد معالجات قبل أن تتفاقم المشكلة ومنذ البداية. قضايا عضل الزواج إذا طالت لفترة طويلة تتسبب في كثير من المشاكل، خصوصا طعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا، يعني تتحول المرأة إلى طرف في خصومة، غالبا لا تملك المال، غالبا يكون الولي هذا هو من ينفق عليها، هو الذي بيده المسكن والمشرب والمأكل والملبس وما إلى ذلك، فتتسبب إلى تشرد المرأة، ويتسبب يجب أن تكون هناك معالجات قانونية وتشريعية وقضائية، وأن تكون حتى هناك معالجات إدارية بعد تقديم دعوى العضل. أين تذهب المرأة؟ من يضمن أنها لا تتعرض لانتهاكات لاعتداءات خلال فترة نظر القضية؟
نعم، بالعودة إليك أستاذ عبد الرحمن الزبيب المستشار القانوني، يرفض الولي سواء كان الأب أو الأخ أو العم أو الخال أو ما إلى ذلك من أقارب الزوجة أو أقارب الفتاة على تزويجها، إذا رفض دعوة المحكمة الإجراءات القانونية هنا كيف تكون؟
نعم، وفق القانون طبعا هناك إشكال كبير جدا في هذا الموضوع، لأنه الأصل أنه وفقا للقانون أنه إذا لم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة يتم التنصيب عنه، لكن هناك خلل قانوني أيضا في نص القانون، يقول لك القاضي يلزم الولي بتزويجها، بمعنى كيف تلزم الولي بتزويجها في أمام منصب؟ لأنه عادة عندما يتقدم أي شخص في أي دعوة أمام القضاء ضد أي شخص آخر يتم إعلانا صحيحا، إذا ثبت للمحكمة أنه تم إعلان صحيحا ولم يحضر الجلسة الأولى يعلن مرة أخرى، بعد الإعلان الثاني يجوز للمحكمة أن تنصب أحد المحامين عن المدعى عليه وتتلو عريضة الدعوة، ويقوم المحامي المنصب بمواصلة إجراءات المحاكمة منصبا عن الغائب أو المدعى عليها الذي لم يحضر. لكن في قضايا عضل الزواج هناك إشكالية كبيرة جدا، لأنه النص القانوني يقول أن القاضي يلزم بتزويجها، يعني يجب أن يكون هناك رفض من المدعى عليه لكي تنتقل الدعوة إلى المرحلة الثانية، لأنه يقول لك القاضي لا أعرف هل هو موافق أم لا، يجب أن يحضر. يعني القضايا تتأخر بشكل كبير جدا، قضايا عضل الزواج بسبب هذا الموضوع، لأنه النص القانوني يقول لك القاضي يلزمك، كيف يلزمه وما تحضرش، والمحامي ليس له ولاية، هو ينصب في قضية لكن ليس له ولاية في الموافقة أو الرفض. وعندما حتى في الفقهاء القانون أو كذا يفسروا أو بعض القضاة يفسروا يقول لك أن امتناع عن الرد على الدعوة يعتبر إنكار للدعوة أو عدم موافقة على تزويجها، هنا تتسبب هناك إشكاليات قانونية كبيرة جدا، يجب أن يعاد النظر في النصوص القانونية لإفساح المجال لسرعة الفصل في قضايا عضل الزواج بشكل إيجابي وشكل سريع ودون أي تأخير. أيضا عندما يقول لك التريث لمدة شهرين، المحامي يتريث المنصب، لا، يجب أن يكون حاضرا الولي إجراءات المحاكمة، يعني فقط إذا غاب الولي تتعطل إجراءات المحاكمة وتتعرض الإجراءات إلى الطعن، لأنه بعد أن يصدر حكم مثلا إذا رفض المدعى عليه الحضور وصدر حكم أمام المحامي المنصب، ربما يأتي الولي يتقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، والرجوع إلى النصوص القانونية يقول لك القانون أوضح أنه يلزمني أو يطلب مني أني أزوجها. في حالة الرفض معي فترة لمدة شهرين أراجع نفسي. لم يتم هذا، لذلك المحكمة الاستئناف عادة تبطل الحكم الابتدائي وتعود القضية إلى المربع الأول. يجب أن يكون هناك إجراءات سريعة وسهلة ولا تتجاوز الشهر كما أوضحنا. وإذا كان هناك تعنت من قبل الولي يجب أن تكون هناك الولاية مباشرة للقاضي ليقوم بتزويجها بعد بذل، نحن هنا نؤكد بعد بذل جهود تصالح وأن يتم عقد الزواج بموافقة الولي. وإذا كان هناك سوء تفاهم أو يعني إشكالات ما بين المرأة ووليها يجب للقاضي أن يبذل جهود التصالح وأن يكون هناك أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وأن يكون هناك حتى وجهات اجتماعية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حق يضمن للمرأة حقها في الزواج الشرعي والإنساني والقانوني، وأيضا يحميها من أي مخاوف قد يكون لدى الولي، تخوفات من من تقدم لها بالزواج بأنه غير كف. يجب أن يتم توضيح وإقناع، إما أن تقتنع المرأة أن هذا غير كف ووفقا لإثباتات وأدلة، أو أن يقتنع الولي بأن هذا كف وأنه من الخطر ومن وأن هناك إشكالية كبيرة جدا إذا استمر الرفض، رفض تزويج الفتاة في حال رغبتها وفي حال توافر الشروط القانونية، في حال توافر الشروط القانونية.
القانون أيها الأعزاء يجب أن يعرف ويفهم وتفهم بنوده ونصوصه حتى نتمكن من الحصول على حقوقنا كاملة، وخاصة المرأة التي تشهى الكثير والكثير من الأمور القانونية. وما هي الحقوق التي يجب أن تطالب بها؟ وما هي الحقوق التي يجب أن تهتم بها لأنها من حقها أن تحصل عليها؟ إذن سنكون معكم مع حلقة جديدة متجددة في الأسبوع القادم من مستشارك القانوني. كونوا معنا وبانتظار هذه الحلقة التي تقدم الاستشارة القانونية من خلال المستشار القانوني الذي يقدم الفائدة وأيضا المعلومة والنصوص القانونية التي تخدم المرأة. كنت معكم من الأعداد والتقديم هدى العطافي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية كان معكم سعيد القدسي. نلقاكم على خير في أمان الله.
محكمة محكمة.
هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. ند
لدعم الديمقراطية. ند